هناك تواريخ معينة تمر في التقويم بشكل عادي جدا، مجرد أرقام تطوى مع الأيام، وهناك تواريخ أخرى تحفر كعلامات فارقة تغير مسار كل شيء بعدها. التركيز في جلسة اليوم ينصب على تاريخ محدد جدا، أقصد 4 مارس لعام 2026.
الليلة التي تعرف بليلة تيكن.
بالضبط، ليلة تيكن، الليلة التي تقاطعت فيها تكنولوجيا التليكون مع سياسات الدول الكبرى، واصطدمت الابتكارات الخارقة بالخطوط الحمراء للأخلاقيات وبطريقة لم تشهد من قبل. المهمة في هذا الاستكشاف المعمق هي أخذ كومة ضخمة من المذكرات الاستراتيجية والتقارير التقنية المعقدة والتسريبات الخاصة بتلك الفترة، واستخلاص الزبدة منها.
صحيح،
الحديث هنا لا يدور حول مجرد ترقيات روتينية لأجهزة الهواتف أو أرقام مبيعات، بل عن تحولات زلزالية حقيقية تضرب جذور عدة قطاعات في وقت واحد.
المذهل هنا هو أنه عند تتبع الوثائق والمصادر الخاصة بليلة تيكن تتضح صورة أكبر بكثير من مجرد إطلاق أجهزة جديدة. إنها توثيق لنهاية حقبة كاملة وبداية أخرى مختلفة تماماً.
بداية لعصر جديد كلياً.
تماماً. لو أردنا وضع إطار شامل لهذه التحولات، فالأمر يتعلق بالانهيار الفعلي لعصر السيليكون الأحادي، أو ما يعرف تقنياً بمونوليثيك سيليكون، ويتعلق أيضاً بالنهاية القاطعة لظاهرة قلق المسافات في قطاع السيارات الكهربائية، وبصدام حقيقي وعميق بين المبادئ الأخلاقية للشركات وبين السيطرة العسكرية والاحتياجات الجيوسياسية للدول. الصورة الكبرى تتلخص في تحول التكنولوجيا من مجرد أداة تستخدم إلى كيانات تتخذ قرارات مستقلة.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ من المحرك الأساسي الذي يقف خلف كل هذه التغييرات، أقصد ثورة السيليكون. المصادر التي نغوص فيها اليوم تشير بوضوح إلى إطلاق شريحة M5 من شركة أبل.
M5؟ نعم، وهذا تحول جذري في المعمارية.
من المثير للاهتمام تصور هندسة الرقائق الإلكترونية في الماضي كبناء مدينة ضخمة ومكتظة جداً في مساحة جغرافية واحدة، حيث تتكدس المباني والمصانع والطرقات فوق بعضها البعض. هذا هو السيليكون الأحادي.
تشبيه دقيق جدا.
طيب، التقارير تشير إلى أن شريحة M5 تخلت عن هذا المفهوم لصالح بناء أحياء متخصصة أو رقائق مصغرة تعرف بـ chiplets. هذه الأحياء لا تعمل كجزر منعزلة، بل تتواصل عبر شبكة طرق فائقة التطور، وهو ما تطلق عليه الوثائق نسيج الترابط ثلاثي الأبعاد. هذا يبدو كإعادة هندسة كاملة للأساسات، وليس مجرد تسريع للمحرك القديم. ما هو حجم القفزة التقنية هنا بناء على الأرقام؟
القفزة هنا يمكن وصفها بأنها إعادة كتابة لقواعد الفيزياء الحاسوبية. الأرقام المستخرجة من التقارير التقنية تعكس ذلك بوضوح شديد. بداية، الدقة التصنيعية وصلت إلى 2 نانومتر، ويرمز لها في الوثائق بـ N2P.
2 نانومتر فقط؟
بالضبط. لتوضيح الصورة للمهتمين، هذا يعني حشر مليارات ترانزستورات إضافية في مساحة لا ترى بالعين المجردة أصلاً. ولكن بعيداً عن صغر الحجم، ما يلفت الانتباه حقاً في المذكرات هو قفزة عرض النطاق الترددي للذاكرة،
القفزة التي حدثت بين الجيلين.
نعم، في الجيل السابق شريحة M4 كان النطاق الترددي يبلغ 100 جيجا بايت في الثانية. في M5 الرقم قفز إلى 400 جيجا بايت في الثانية، تضاعف الرقم 4 مرات، يعني أن عنق الزجاج الذي كان يمنع تدفق البيانات الضخمة قد تم تحطيمه تماماً.
هذا يفسر القدرة على التعامل مع بيانات أضخم بكثير، ولكن ماذا عن الذكاء الاصطناعي تحديداً؟ هناك إشارات مستمرة في الوثائق إلى ما يسمى بوحدة المعالجة العصبية أو NPU.
هنا يكمن التحول الحقيقي. قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي قفزت من 38 تريليون عملية في الثانية في الجيل السابق إلى 60 تريليون عملية في الثانية في شريحة M5.
60 تريليون عملية؟
رقم هائل. ولتحقيق ذلك، تذكرت تقارير توسيعة هندسية معقدة في مسار النوى الفائقة، بالإضافة إلى دمج مخزن إعادة ترتيب ضخم جدا يستوعب 600 طلب. هذه التعديلات المعمارية الدقيقة هي ما أدت إلى زيادة الأداء العام بنسبة 20% دفعة واحدة.
ودون استهلاك طاقة إضافية، صحيح؟
صحيح، دون أي استهلاك طاقة إضافي يذكر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الأرقام الهندسية مبهرة بلا شك، لكن كيف تترجم هذه 60 تريليون عملية في الثانية على أرض الواقع؟ ما الذي يمكن لجهاز يحمل هذه الشريحة أن يفعله ولم يكن ممكناً من قبل؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. ماذا نفعل بكل هذه القوة الحوسبية الهائلة التي أصبحت فجأة في متناول اليد أو بالأحرى في الجيب؟ الإجابة التي تبرزها المذكرات هي اللامركزية المطلقة.
اللامركزية في معالجة البيانات.
100%. هذه القوة تسمح للأجهزة المحمولة بتشغيل نماذج الغوية ضخمة للذكاء الاصطناعي بشكل محلي بالكامل. في السابق كان الذكاء الاصطناعي يتطلب إرسال السؤال إلى خوادم سحابية بعيدة وانتظار المعالجة ثم تلقي الإجابة.
وكان هناك دائما ذلك التأخير الزمني المزعج.
تماما. الآن لا توجد حاجة للاتصال بالإنترنت، لا يوجد أي تأخير زمني، والأهم من ذلك من منظور الخصوصية لا توجد بيانات شخصية تغادر الجهاز. هذا يحول الحاسوب المحمول العادي إلى حاسوب فائق مستقل قادر على تحليل بيئته واتخاذ القرارات محليا.
بينما تعيد هذه الرقائق تعريف الأجهزة التي تحمل في الحقائب، هناك ثورة موازية تحدث على الطرقات. بالانتقال إلى قطاع السيارات الكهربائية، هناك مصطلح ظل لسنوات كابوسا يطارد هذا القطاع، أقصد قلق النطاق أو الخوف الدائم من توقف السيارة في منطقة نائية بسبب نفاذ البطارية.
قلق النطاق كان العائق النفسي الأكبر للمستهلكين.
والمذكرات التي نحللها اليوم تشير إلى أن هذا المصطلح قد يشطب من القاموس قريبا، والفضل يعود لتطور غير مسبوق من شركة بي واي دي.
التحليل الدقيق لأرقام بي واي دي يكشف عن تفاصيل بطارية بليد 3.0. السر هنا يكمن في ابتكار كيميائي يسمى كيمياء النانو LFP. الأرقام الواردة في المذكرات التقنية حاسمة ومذهشة.
ماذا تخبرنا الأرقام؟
هناك كثافة طاقة تبلغ 440 واط ساعة لكل كيلوغرام. هذا يعني وزنا أقل بكثير للسيارة مع مسافة قيادة أطول. ولكن الأهم من المسافة هو المتانة. العمر الافتراضي لهذه البطاريات سجل عند 4000 دورة شحن كاملة.
4000 دورة شحن؟ هذا رقم لا يصدق.
ويصاحبه استقراع حراري مذهل يمنع أي تفاعل خطير حتى عند التعرض لدرجات حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية، مما ينهي تمرمن الجدل حول حوادث الاحتراق التلقائي للسيارات الكهربائية.
لحظة، دعونا نتوقف عند رقم 4000 دورة شحن، لكن واقعياً ألا يتهالك الهيكل المعدني للسيارة نفسها وتتلف أجزاؤها الميكانيكية قبل الوصول إلى هذا العدد الهائل من دورات الشحن؟ هل هذه المتانة المفرطة للبطارية ضرورية حقاً؟
سؤال منطقي جداً. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنجد أن الأمر أبعد من مجرد تشغيل سيارة. هذه المتانة تخلق اقتصاداً جديداً بالكامل يعرف بحياة البطارية الثالية.
إعادة الاستخدام في مجالات أخرى؟
بالضبط. عندما تتهالك السيارة بعد 20 عاماً يمكن استخراج هذه البطاريات وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية لتخزين الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. لكن العصب الحقيقي لهذا التقرير والنقطة التي تقلب الموازين فعلاً تتعلق بالوقت.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الإشارة الاستراتيجية الأبرز أو لحظة الإبهار في تقرير بي واي دي. الأرقام تؤكد أن شحناً لمدة 5 دقائق فقط يكفي لقطع مسافة 500 كيلومتر. 5 دقائق تعادل تقريباً الوقت الذي يستغرقه السائق في تعبئة خزان وقود تقليدي أو الدخول لشراء زجاجة ماء من المحطة. كسر حاجز 5 دقائق هذا لا يعد مجرد تطور تقني، بل هو تدمير فعلي ونفسي لأي تفوق متبق لمحركات الاحتراق الداخلي.
متفق تماما. كسر حاجز 5 دقائق يغير شكل البنية التحتية للمدن. محطات الشحن لن تحتاج بعد الآن إلى مساحات انتظار ضخمة ومقاهي ليستريح فيها السائقون لساعات. يمكن دمج شواحن فائقة السرعة في مواقف السيارات العادية أو محطات الوقود الحالية بسهولة.
لأن تدفق السيارات سيكون سريعاً جداً.
نعم، هذا التطور يسحب البساط نهائياً من تحت أقدام صناعة النفط فيما يخص النقل الخفيف، ويمثل نقطة لا عودة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
هذا يقودنا إلى تناقض عميق يستحق التوقف عنده. بينما تتجاوز الأجهزة المادية كالبطاريات ومعالجات السيليكون حواجز الفيزياء القديمة وتحقق استقلالية غير مسبوقة، تصطدم البرمجيات والأنظمة الذكية التي تدير هذه الأجهزة بجدار ضخم من نوع آخر، جدار الأخلاقيات والسياسات الدولية.
صدام كان لابد أن يحدث يوماً ما.
وهنا ننتقل إلى العناوين البارزة التي صدرت في 28 فبراير 2026. المصادر تشير إلى قرار صارم من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بوضع شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك في القائمة السوداء للعقود الحكومية والعسكرية. هذا يضع المشهد أمام مفترق طرق معقد. كيف تفسر المذكرات هذا الصدام الجيوسياسي والأخلاقي؟
من خلال تفقيق المشهد وقراءة المذكرات الاستراتيجية بدقة وتجرد تام، يتضح أن جذور هذا الخلاف أعمق من مجرد اختلاف على بنود عقد. إنه صدام جوهري في الفلسفة التأسيسية.
فلسفة أنثروبيك تختلف عن متطلبات الجيش.
بالطبع، شركة أنثروبيك تبنت منذ تأسيسها نهجاً يعرف بالذكاء الاصطناعي الدستوري. هذا ليس مجرد دليل إرشادي للموظفين يعلق على الحائط، بل هي قواعد وأسس أخلاقية مبنية داخل الأوزان الرياضية للنموذج نفسه، بحيث تمنعه من اتخاذ قرارات معينة.
قيود مبرمجة في صلب النظام.
صحيح، وفي هذا السياق رفضت الشركة بشكل قاطع السماح باستخدام نماذجها لتشغيل أسراب الطائرات بدون طيار مستقلة أو دمجها في أي أنظمة أسلحة فتاكة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أساسها الدستوري المبرمج.
وفي المقابل، المتطلبات العسكرية لا تعمل ضمن هذه المساحات الرمادية. المذكرات تشير تحديداً إلى مشاريع حساسة مثل مشروع مافن، وهو مبادرة عسكرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من صور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية الحية وتحديد الأهداف. خروج شركة رائدة كأنثروبيك من هذا المشهد لم يوقف عجلة البنتاغون، بل أجبره على تغيير مسار اعتماده الاستراتيجي بالكامل.
هذا صحيح. لضمان استمرارية السيطرة العسكرية وتفوق الأنظمة الدفاعية، كان على البنتاغون التحرك بسرعة. وتشير الوثائق إلى أن الاعتماد اتجه نحو نماذج ذكاء اصطناعي آخر أبدت مرونة أكبر مع المتطلبات العسكرية أو تفتقر لتلك القيود الذاتية الصارمة.
تقصد نماذج بديلة؟
نعم، برزت هنا نماذج مثل جروك وفالكون كبدائل استراتيجية لسد الفجوة وتلبية هذه الاحتياجات الحرجة التي تتطلب اتخاذ قرارات معقدة وسريعة في بيئات قتالية. المشهد هنا وبكل حيادية يعكس معركة محتدمة بين التوافق الأخلاقي الذي تتبناه بعض كيانات وادي السيليكون وبين التفوق الاستراتيجي الذي تسعى إليه الحكومات والجيوش.
مساران يبتعدان عن بعضهما.
تماماً، هذا الصدام يوضح كيف أن مسار الابتكار العسكري ومسار الابتكار التجاري قد بدأ بالانفصال، مما يؤثر بشكل مباشر على من يملك القوة ومن يضع القواعد في النظام العالمي.
هذا الانقسام العميق بين الاحتياجات العسكرية والتجارية يقود الحديث نحو المحرك الأساسي الذي يدير كل هذه النماذج، سواء كانت مقيدة بالدستور الأخلاقي أم لا. نتحدث هنا عن البنية التحتية الغاشمة. تقارير ليلة تيكن تسلط الضوء على شركة إنفيديا وتكشف عن منصة جديدة تسمى فيرا، وهي البنية التي جاءت لتخلف منصة بلاكويل.
منصة فيرا، الأرقام الخاصة بهذه المنصة تصعب إحاطتها دون سياق. نحن ننظر إلى عرض نطاق ذاكرة يصل إلى 32 تيرا بايت في الثانية، وتكنولوجيا اتصال بين الرقيق تعرف بـ NV Switch تعمل بسرعة 14.4 تيرا بايت في الثانية.
سرعات تفوق الوصف.
هذا المستوى من نقل البيانات يسمح بتدريب نماذج ذكاء اصطناعي بحجم كوكب في أيام بدلاً من أشهر. ولكن المفاجأة الحقيقية ونقطة التحول الاقتصادي الأهم ليست في سرعة نقل البيانات، بل في الكفاءة.
الكفاءة في استهلاك الموارد.
بالضبط. بنية فيرا تقدم تكلفة أقل بنسبة 20% وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق.
لماذا تعتبر نسبة 30% في توفير الطاقة حدثاً بهذا الحجم؟ أليست مجرد خطوة تحسينية معتادة في عالم الهاردوير؟
في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، الطاقة هي العملة الأغلى. مراكز البيانات العملاقة كانت تقترب من استنزاف قدرات شبكات الكهرباء الوطنية في عدة دول. الوصول إلى هذا الحاجز في توفير الطاقة يعني أن المشاريع التي كانت تعتبر مستحيلة اقتصادياً بسبب فاتورة الكهرباء الهائلة أصبحت الآن قابلة للتنفيذ.
هذا يغير الحسابات تماماً.
يغيرها جذرياً. هذا يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي ليطال قطاعات أبحاث الأدوية ومحاكاة المناخ بطرق لم تكن مستدامة من قبل.
ولكن مع توسع هذه القوة الحوسبية الهائلة يبرز التحدي الأمني الأكبر. لا يتعلق الأمر هنا باختراق الحسابات التقليدية كما كنا نعرفه، بل بتأمين ملايين الوكلاء الذكيين الذين يتواصلون ويتخذون قرارات مالية وإدارية بسرعات تفوق قدرة البشر على التتبع.
أمن الوكلاء الذكيين أصبح الهاجس الأول.
وهذا يفسر بوضوح الخبر البارز في المصادر حول قيام شركة سيرفيس ناو باستحواذ ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار على شركة فيز المتخصصة في أمن الذكاء الاصطناعي. كيف يتم فعليا تأمين قوة عاملة غير مرئية تفكر بمفردها؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول الحوكمة الحسوبية. التقنية التي ركزت عليها صفقة الاستحواذ تسمى الرسم البياني للوصول. لفهمها بوضوح، هي بمثابة نظام تصاريح أمنية فائق الدقة، لا يراقب فقط تفاعل الإنسان مع الآلة،
بل يراقب تفاعل الآلات مع بعضها؟
بالضبط، يراقب بشكل أساسي تفاعل آلة مع آلة، يحدد بدقة ما يسمح للوكيل الذكي برؤيته وما هي الأنظمة التي يمتلك صلاحية تعديلها. المذهل هنا أن هذا المستوى المعقد من الحماية لم يعد مجرد ترقية أمنية فاخرة تتباهى بها الشركات، بل أصبح مطلباً قانونياً صارماً.
إذن التشريعات بدأت تلحق بالتكنولوجيا أخيراً.
تماماً. الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الخاص بالاتحاد الأوروبي جعل من تقنيات مثل الرسم البياني للوصول ضرورة قانونية حتمية للعمل في الأسواق الكبرى. الشركات ملزمة الآن بتقديم تقارير دقيقة تثبت قدرتها على تقييد وتتبع أي خطوة يتخذها الذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها.
وإلا ستواجه العواقب؟
وإلا فستواجه غرامات قد تكسر ظهر أكبر المؤسسات التكنولوجية.
كل هذه القوة الهائلة في مراكز بيانات إنفيديا وكل هذه التشريعات المعقدة لضبط الوكلاء الذكي تعود في النهاية لتصب في نقطة التفاعل المباشر مع الإنسان. لسنوات طويلة كانت الشاشة الزجاجية للهاتف الذكي هي تلك النقطة الوحيدة حيث تفتح التطبيقات وتضغط الأزرار، لكن المستندات الخاصة بشركة سامسونج تشير إلى أن هذا المفهوم بدأ يتلاشى تدريجياً.
مفهوم الهاتف الذكي التقليدي يلفظ أنفاسه الأخيرة.
هناك إشارة واضحة لبيع 1,000,000 وحدة من أجهزة تعرف بـ BMM، وهي أجهزة مدعومة ومطورة بالتعاون مع جوجل. نحن على ما يبدو نقف على أعتاب حقبة ما بعد الهاتف الذكي.
أجهزة BMM تمثل التجسيد المادي لهذا التحول الجذري. بالنظر إلى المخططات التقنية، تعتمد هذه الأجهزة على معالجاً يسمى إكسينوس 2600 AI، وتستخدم ما تطلق عليه الوثائق البنية الهجينة.
وما هو تأثير هذه البنية على المستخدم؟
ما يعنيه هذا هندسياً وتجريبياً هو الابتعاد التام عن نموذج التطبيقات. لم تعد هناك حاجة لفتح تطبيق لطلب الطعام، ثم تطبيق آخر للتحقق من الرصيد، وتطبيق ثالث لحجز تذكرة.
إذن كيف تبدو تجربة الاستخدام اليومية إذا اختفت التطبيقات التقليدية؟ هل يصبح الجهاز هو من يقود التفاعل؟
بالضبط. الذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد مساعد صوتي تسأله فيجيب، بل هو نوام تشغيل محيطي.
الجهاز يستبق الاحتياجات بناء على السياق اليومي، يراقب البيئة المحيطة وينفذ المهام المعقدة في الخلفية دون الحاجة إلى تفاعل لمسي مستمر.
الواجهة تتغير.
الواجهة الأساسية أصبحت هي النية وليس الشاشة. هذا يعيد تعريف مفهوم الجهاز المحمول بالكامل. لقد تحول من أداة اتصال سلبية تنتظر الأوامر إلى وكيل شخصي نشط ومستقل.
الوصول إلى هذه النقطة من استقلالية الأجهزة يربط كل خيوط جلسة اليوم ببعضها. مذكرات وتقارير ليلة تشيكن تتضمن في صفحاتها الأخيرة تقريراً ختامياً يحمل عنواناً دلاً جداً، أقصد القرار النهائي للمهندس.
تقرير حاسم جداً.
هذا التقرير يضع النقاط على الحروف ويؤكد بلا مواربة أن تاريخ 4 مارس 2026 سيسجل في مراجع التاريخ والتكنولوجيا على أنه شرارة البداية الرسمية لعصر الأجهزة المستقلة.
إذا ربطنا كل هذه التطورات المتباعدة بالصورة الكبرى، سنجد أنها تشكل شبكة متداخلة بدقة. الأجهزة التي تحمل في الجيب أصبحت قادرة على التفكير والتحليل محلياً وبسرعة فائقة بفضل شرائح مثل أبل M5 وأجهزة سامسونج PMM.
تطور مذهل في استقلالية الفرد التقنية.
وعلى الجانب الآخر، المركبات تتخلص من قيود الوقت وتشحن في دقائق معدودة لتصبح أكثر حرية بفضل كيمياء BYD، وفي الوقت ذاته تعاد صياغة حدود الأخلاقيات وتفرض تشريعات دولية صارمة للسيطرة على هذه القوى الصاعدة،
كما رأينا في الجانب العسكري والأمني.
صحيح، كما ظهر بوضوح في صدام البنتاغون مع أنثروبيك وفي استحواذات الأمان الخاصة بسيرفيس ناو لمواكبة القوانين الأوروبية، لا يوجد ابتكار يعمل في جزيرة منعزلة. كل قفزة في الهاردوير تفرض واقعا جديدا في البرمجيات، وكل تغيير في البرمجيات يزلزل التحالفات الجيوسياسية.
استكشاف معمق يكشف عن عالم يعاد تشكيله في ليلة واحدة. وكالمعتاد، بعد استعراض كل هذه الحقائق والبيانات الدسمة، هناك دائما مساحة لترك فكرة أخيرة تتجاوز ما هو مكتوب في المذكرات، فكرة تفتح آفاقا جديدة للتأمل في شكل المستقبل القريب.
هناك تناقض جوهري يفرز تساؤلا عميقا بناء على ما طرح اليوم. إذا كانت الأجهزة الشخصية الفردية تتجه نحو تشغيل ذكاء اصطناعي هائل محلياً وبشكل مستقل تماماً كما هو الحال مع قدرات شريحة M5 وأجهزة BMM، فهذا يمنح الفرد قوة حوسبية لا يمكن مراقبتها أو تقييدها بسهولة،
قوة لا مركزية مطلقة في يد الفرد.
وفي المقابل نرى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات الكبرى تخضع لرقابة حكومية صارمة للامتثال للقوانين، أو حتى تمنع من قبل الجيوش وتوضع في القوائم السوداء كما حدث مع أنثروبيك. كيف سيبدو هذا الانقسام مستقبلاً؟
هذا يضع المشهد أمام مفارقة مذهلة. هل يتجه العالم نحو نقطة يمتلك فيها الأفراد مستوى غير مسبوق من الحرية الرقمية غير المنظمة واللا مركزية المطلقة داخل جيوبهم؟ بينما تعمل الدول الجبارة والشركات الكبرى ضمن قيود تكنولوجية وتشريعية صارمة ومعقدة؟
تساؤل مخيف ومثير في نفس الوقت.
وماذا سيعني ذلك التباين الغريب لموازين القوى بين الفرد العادي وبين المؤسسات التي تدير العالم؟ نقطة عميقة جدا تترك الكثير للبحث والتأمل.
بهذا يكون قد تم تفكيك أهم المحاور التي تضمنتها تقارير ليلة 4 مارس 2026، ويبقى اليقين الوحيد هو أن رحلة الاستكشاف والتعلم وفهم هذا العالم المتسارع لا تنتهي أبداً.